بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. في درسنا للتفسير من سورة الكهف بلغنا فيما قد سبق الحديث عنه في الحلقات السابقة إلى ما جرى بين موسى والخضر، وكيف تمت هذه القصة المروية في كتاب الله تعالى على نماذجها الثلاثة، والتي كانت بداية بأمر السفينة، ثم أمر الغلام، ثم أمر الجدار، وكيف وقف الخضر عليه السلام برهة لإبراز ما يجب إبرازه لهذا المتلقي الذي كانت عنده نسبة من الاستغراب. وقد ذكر أهل العلم أن في هذا مشروعية واجبة على المعلم أو على المربي أو على من أعطاه الله نصيب من العلم، ألا يدع رجلا يحتاج إلى الإفصاح والتفسير إلا وعلمه، إلا وبين له، فلا يترك شيء مبني على الإشكال فتظل المشكلات قائمة في حياة الشعوب من غير إيضاحات. فإذا طرأت مشكلة أو ظهر سلوك لم يفسر لطالب العلم أو لبعض الناس أو كما اعتقده أنه سلوك غير طبيعي، يجب على من علم وعلى من فهم وعلى من هيئ الله له نسبة من المعرفة أن يفصح عن هذا الأمر ويجلي الغشاوة والضبابية عن هذه المسائل حتى يعرفها الناس ويتفهمها الناس ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، إن كانت في أمر العبادة أو كانت في أمر العلاقات أو في أمر المعاملات. فإن هذا العلم أمانة جعله الله تعالى في أعناق العلماء، كما سمعتم جعل الله الرسالات أمانة في أعناق الأنبياء، فكيف صار نبي من الأنبياء يتلقى ويتعلم ويستفيد من نبي آخر، إذا اعتبرنا أن الخضر كما قيل نبيا أو كما قال البعض أنه وليا من أولياء الله، ولا شك أن فضل الله يؤتيه من يشاء. ففي آخر هذه القصة نجد كيف يشير القرآن أن موسى عليه السلام عاد من هذه الرحلة بعد أن استفاد، لكن استفاد مع أن هذه الإفادة قد أبرزت أن لله تعالى شؤون في مراتب علوم عباده. فقد يختلف الناس في علومهم، يختلف الناس في شؤونهم، يختلف الناس في تلقيهم. ولهذا أشار المولى سبحانه وتعالى في الآية قال ذلك تأويل ما لم تستطع أو ما لم تستطع عليه صبرا، أي هذه التي سمعتها مني من التفسير لكل الأمور التي لم تصبر عليها أو التي عارضتني فيها أو أنك ظننت أنني خالفت. فقد قال نكرة، وفي الآية الثانية قال إمرة، فكل هذه الاعتراضات دلت على أن موسى عليه السلام قد اعترض على حسب فهمه وعلمه. نأتي ننظر في مجريات ما جرى في هذه الرحلة. فقد ورد في الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الأولى من موسى نسيانا، وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقر هذا العصفور من هذا البحر. هذه إشارة نعرفها من الحديث، لأن الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ومكملا لما جاء في القرآن، على اعتبار أن القرآن المصدر الأول للتشريع والحديث المصدر الثاني للتشريع. فيأتي رسول الله ويبين لنا أن موسى عليه السلام والخضر عندما كان في السفينة ودار بينهم الحوار جاء طائر ووقف على حرف السفينة فنقر في الماء. هذا الذي فعله من الماء أنه أخذ شيء من الماء ثم طار. فقال له موسى، فقال الخضر لموسى أما ترى هذا الطائر ماذا حمل من الماء؟ ما علمي وعلمك أمام علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من الماء. كيف نستفيد من هذا المعنى؟ نستفيد أن هذا العالم مليء بالغرائب، مليء بالعجائب، في عوالم ملكوت عليا، في عوالم ملكوت سفلى، في عوالم ملكوت مرئية، في عوالم ملكوت مخفية، في عوالم ملكوت عرفت وقد صار العلم درسها وبينها لنا، في عوالم لم تزل مغلقة ولم يعرفها عالم ولم تكتشف ولم تعرف ولم يصل إليها أحد. فعلى سبيل المثال، مع وجود العلوم في هذا العصر ومع وجود الأقمار الصناعية ومع وجود طائرات التجسس، هناك مواطن في الأرض لا يعرفها كثير من أهل هذه العلوم الدقيقة. لماذا؟ لأنها تحت دائرة علم الله. فما أراد الله لهم من العلوم أن يفهموها اكتشفت، وما أراد الله لهم من العلوم أن لا يعلموها لو اجتمع أهل الوجود كله على أن يتحدوا الباري سبحانه وتعالى في شيء لا يريد أن يكشفه لن يستكشفه. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه مخبرا أن كل ما نرى من العلوم الآن هي قد أذن بها القرآن وقد ذكرها الله في القرآن، حيث قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه لا أنه الحق. يعني لا تعتقد أن اكتشاف القمر كما يسمونه أو مثلا معرفة أعماق البحار أو ظهور البترول أو ظهور العلوم العصرية أنها شيء غريب في الدين، ليست بغريب. فإن المولى قد أخبر أن كل هذه العلوم التي يفعل الإنسان فيها العقل ويبحث فيها من خلال العلم النظري ستفتح بها آفاق. لمن؟ لكل من استخدم عقله، كان مسلما أو كان كافرا. بل إن الكافر نجد أن القرآن تحداه في قضية الاكتشاف والاختراع واستخلاص نماذج من العلوم لم يعرفها حتى أهل الإسلام، لأجل تفهمون مراتب العلم. فقد قال سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لماذا قال أولم يرى الذين كفروا؟ لماذا يخاطب الكفار؟ لماذا ما خاطب المصلين؟ لماذا ما خاطب المؤمنين؟ لماذا ما خاطب المسلمين؟ لأنه يعلم أن الذي سيهتم بالعلم النظري من علوم الاكتشاف وعلوم الاختراع وعلوم السيطرة في العالم هم الكفار، لأنهم تحدوا الخالق ويريدوا أن يثبتوا أنهم هم الآلهة في الأرض وأنهم هم حملة القوة وأنه ما في حتى رب وأنه ما في لهذا الكون خالق غير القوانين التي وصلوا إليها في قدرتهم على تفعيل الظواهر، على استخلاص العلوم، على اكتشاف العالم. فاعتقدوا أن هذا العقل الإنساني هو المسيطر على هذا الوجود. الله تعالى في كتابنا العظيم، في كتابنا العزيز، يخاطب هؤلاء ويقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. وهذا لم يحصل لأحد في العالم إلا الكفار. من الذي اكتشف علاقة السدم التي كانت مجتمعة فحصل فيها انفجار كوني عظيم فتفرقت، وبعد ذلك تكونت الأرض وتكونت المجموعة الشمسية وتكونت الكويكبات وتكون المريخ وتكون المشتري وتكون عطارد وتكون ما نراه الآن مما يتكلم عنه أهل العلم الحديث؟ من فعل ذلك؟ ما عرفنا إلا من خلال كتب الكفار. إذن يقول المولى أن هذا سيأتي على يد الكفار، سنريهم آياتنا في الآفاق. لأن المؤمن قد لا يشتغل بذلك، قد يشتغل المؤمن بطاعته وعبادته ومعاملاته وصلاته وصومه، فيجعل الله تعالى ما يتناسب مع خدمة الأرض والعالم على يد الكافر، وما يتناسب مع خدمة الديانة والأخلاق والسلوك والأداب على يد المؤمن، وكل منهم ينهج منهجه في سبيله لما يريده الله تعالى في هذا العالم من صلاح الأمم بالدين ومن صلاح العالم بالدنيا، فيكون لكل منهم ما يناسبه من نصيب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نصيبا وافرا من العلم، ويجعلنا مع العلم نصيبا من الأدب، ويجعل مع الأدب نصيبا من التوفيق، ويجعل مع التوفيق نصيبا من الإخلاص، ويرزقنا ما رزق خواص عباده الصالحين في كل زمان وفي كل مكان. وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.